إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. أما بعد، فهذا أوان درس السيرة النبوية العطرة الزكية، على صاحبها أفضل صلاة وأزكى سلام، نبينا وحبيبنا وشفيعنا بإذن ربنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. والمذاكرة ستكون شرحا لألفية السيرة النبوية الطيبة الطاهرة الزكية، ومن كتاب خلاصة الأخبار بشرح سيرة النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم لعلي فريد الكجنوري رحمه الله. وهذه ألفية قد أتى ناظمها على وقائع السير والمغازي من المولد إلى الوفاة، مقرونة بذكر معجزات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد انتهجت منهجا في شرح هذه الألفية، فقسمت هذا الشرح إلى أربعة أقسام. القسم الأول ضبط ما سيشرح من أبيات هذه الألفية المنظومة، وثانيا شرحها شرحا تحليليا دمجيا أسعى قدر المستطاع إلى أن تفهم هذه الأبيات إذا قرأت أو سمعت مع شرحها ما استطعت إلى ذلك سبيلا. ثالثا ذكر الأدلة ما ثبت مما لم يثبت منها في هذه الحادثة أو الواقعة أو الغزوة أو السرية. ثم أختم بالقسم الرابع، وهو ذكر الدروس والعظات والعبر. وأقدم في ذكر الدروس والعظات والعبر ما هو منصوص عند أئمة المغازي والسير كالخشني والسهيلي، فإن لم أقف في هذين الكتابين فإلى شراح الحديث إذا كان مذكورا ضمن كتب الشروح، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسأرصد إن شاء الله تبارك وتعالى جوائز نقدية وأخرى كتبية وغيرها لمن يتابع معي حفظ هذه الألفية من المكان الذي وقفت عنده والله المستعان. بلغ بي الشرح إلى فصول من فج الروحاء من خروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من فج الروحاء وهو على طريق مكة المدينة، إلى أن دنا من وادي بدر. وقد تقدم ضبط النظم، نسمع شيئا منه ثم ننتقل بعد ذلك إلى القسم الثالث، لأن الشرح قد مر، نسمع النظم حتى ننتقل إلى القسم الثالث وهو ذكر الأدلة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: فسار من روحاء بالأجناد، وقارب البدراء بأرض الوادي، أرسل من هلالك الأعيانا للعلم عن حال العدا بيانا، أتوه بي الاثنين من سقاتهم، فاستخبر النبي عن أحوالهم، قالا له: خلف الكثيب جندهم، وفيهم الأشراف قودا لهم، وقد نجا بالعير والركبان من ساحل البحر أبو سفيان. فحينما أدرى أبا جهل به يشيره بالعود مع جنوده، يقول: لا، إنا لنأتي بدرا وننحر الجزور نسقي الخمرا.
نعم، ما زلت معكم في القسم الثالث من الشرح، وهو ذكر الأدلة، وأسعى إلى ذكر الأدلة بأسانيدها ومن مصادرها الأصلية ما استطعت إلى ذلك سبيلا. الدليل الرابع على إصرار أبي جهل على ورود ماء بدر. كتب أبو سفيان إلى أبي جهل، وبين أيدينا روايتان، ولعلنا في الفصل الذي يلي هذا الفصل أبين ما تقرر وتحرر فيما يتعلق بثبوت الدليلين. الدليل الأول ذكره البغوي أن قول الله تبارك وتعالى: والركب أسفل منكم، أي أن أبا سفيان مع العير كان على بعد 3 من الأميال، لكن جمهور أئمة السير والمغازي يذكرون أن أبا سفيان ساحل بالعير حتى بلغ قريبا من الجحفة. وفرق بين 3 الأميال التي شرح بها البغوي قول الله تبارك وتعالى: والركب أسفل منكم، فرق بين هذه المسافة وبين مسافة الجحفة، فهي قريب من مدينة جدة. بكل حال، بعث أبو سفيان إلى أبي جهل أن العير قد نجوت بها فلا داعي للقتال. قال ابن جرير في تفسيره: حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة قال حدثني ابن إسحاق إمام السير والمغازي في حديث ذكره قال حدثني محمد بن مسلم وعاصم ابن عمرو أو عمر عاصم ابن عمر ابن قتادة، وهو إمام من أئمة السير والمغازي، وعبد الله بن أبي بكر ويزيد بن رومان عن عروة بن الزبير وغيره من علمائنا عن ابن عباس. لما رأى أبو سفيان أنه قد أحرز يعني نجا بالقافلة والعير، أحرز أي نجا بالقافلة والعير، أرسل إلى قريش: إنما خرجتم لتمنعوا عيركم ورجالكم وأموالكم. وها هنا روايتان: كان مع أبي سفيان 40 أو 70 رجلا، فكانت لقمة سائغة، ولذلك رغب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو بالمدينة، خطبهم مرتين: مر بالمدينة حين قال صلى الله عليه وآله وسلم: هذه عير قريش، أخرجوا إليها لعل الله أن ينفلكموها، أن يجعلها لكم غنيمة ونافلة. قال أبو سفيان: فقد نجاها الله فارجعوا، نجاها الله فارجعوا. فقال أبو جهل ابن هشام: والله لا نرجع حتى نرد بدرا. وكان بدر موسما من مواسم العرب، يجتمعون به كل عام، ينعقد به سوق. قال أبو جهل: حتى نرد بدرا. فنقيم عليه ثلاثا أي ثلاثة أيام، فننحر الجزر ونطعم الطعام أو نطعم الطعام، اضبط كما شئت فالضبطان صحيحان، نطعم الطعام أو نطعم الطعام ونسقي الخمور وتعزف علينا القيان، القيان الجارية تقدم تعريفه، القيان أو الجارية البيضاء التي تحسن الغناء، نشرب خمرا نرائي كما وصفهم الله عز وجل بقوله بطرا ورئاء الناس، ويصدون عن سبيل الله، العاقبة وخيمة شنيعة بشعة، بطرا رئاء الناس يصدون عن سبيل الله، خمور نساء، وأدهى وأمر رياء وسمعة، فلا يزال العرب تسمع بنا فيهابوننا ما حيينا، فامضوا أي لا تترددوا في بلوغ بدر. رابعا الدروس والعبر. أولا تجشم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عناء السفر، والذي لخصته وفق ما بين أيدينا من أدلة ثابتة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج من المدينة، مر بوادي الصفراء، ثم بعد ذلك عرج على بئر الروحاء الذي يسمى بفج الروحاء، وكلها قرى على طريق بدر، على الطريق القديم للمدينة. لما بلغ بئر الروحاء، فج الروحاء، خطب أصحابه فقال: أيها الناس أشيروا علي. ابن هشام ذكر تفصيلات دقيقة، ولم أقف لكل مفصل على سند، ولذلك أرحت نفسي وأرحتكم من السرد. سرد تفصيلات دقيقة في أسماء القرى، مر على قرية كذا وعلى بئر كذا وعلى مكان كذا وعلى موضع كذا. العظة والعبرة. تجشم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عناء السفر، ومروره بقرى وأودية كثيرة للوصول إلى أرض بدر، فيه ما يدل على ما عاناه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من في غزواته من التعب والنصب والمشقة، وهذه أولى غزواته الكبرى صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا كله لماذا؟ أخرجوا إليها لعل الله أن ينفلكموها، فكانت لو وقعت وحصلت غنيمة للمسلمين، لكانت ضربة في اصطلاح العصر، ضربة اقتصادية ستعاني منها قريش أشد المعاناة. طبعا النظرات قد تختلف لهذه الوقائع المتعلقة بسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومغازيه. ممكن تسرد هذه الحادثة فيقوم إنسان يقول فيه جهل أو تجاهل، إن لم يكن فيه هوى مقرونا بما كان عليه أهل الجاهلية، يقول: أنتم تقولون الإسلام دين السلام، كيف النبي صلى الله عليه وسلم يخرج للاستيلاء على قافلة؟ أنت تعرف أن هذا وحي من الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وكذلك ما يفعل من فعل صلى الله عليه وآله وسلم إلا بوحي منزل عليه صلى الله عليه وآله وسلم. طيب هل في شيء ليس بوحي؟ نعم، ما يتعلق بأمر الدنيا كترك تأبير النخل، فلما أمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بترك التأبير لم تخرج ثمرة أو خرجت ثمرة على غير المتوقع والمعهود من ثمار المدينة، والمدينة مباركة. فلما مر بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم شكوا إليه فقال: صلى الله عليه وآله وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم. هذا شيء يعرفه أهل النخيل وأهل التأبير، فعرفنا أن هذا كان اجتهادا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ليس بوحي، اجتهاد من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس بوحي. وأما ما عدا ذلك أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته فهي من الوحي المنزل عليه صلى الله عليه وآله وسلم. هذا التعب وهذا النصب إنما كان ليأخذ المسلمون حقوقهم الضائعة بمكة. إيش حقوقهم الضائعة بمكة؟ بيوت سلبت، وأموال نهبت، ونفوس كادت أن تزهق وأزهقت بعض النفوس. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعرض للسجن، تعرض أو كاد أن يقتلوه صلى الله عليه وآله وسلم، وضعوا فرث الجزور وسلاه على ظهره الشريف وهو ساجد في أشرف بقعة عند الكعبة المشرفة. أخرجوا من ديارهم، أخرجوا من أموالهم، سلبت مساكنهم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: وهل أبقى لنا عقيل من دور أو شيء، أو من دور أو مال شيئا؟ ما أبقوا لنا شيئا. فإذا خرج يتابع اقتصاد قريش ليضربهم في اقتصادهم، هل يعقل لرجل سوي عدل منصف أن يقول كيف؟ أولا وحي من الله، ثانيا ليأخذوا شيئا مما اغتصب من حقوقهم المهضومة وأموالهم الضائعة ومساكنهم ونفوسهم المهدرة، ولله عاقبة الأمور. الفائدة الثانية فيه أن الله تبارك وتعالى إذا أراد شيئا وقع ما له من دافع. كرهت النفوس، خرجوا ليش؟ خرجوا للعير، والله عز وجل أخرجهم بتقدير منه ليواجهوا النفير والجيش، كما قال الله عز وجل: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. اعقلها، أصدق التوكل على الله تبارك وتعالى، اعمل بالأسباب، لا تعتمد بقلبك عليها، ولكن اعتمد على مسبب الأسباب وخالقها ومقدرها. بعد هذا حصل شيء، انتبه انتبه، لا تغلط لا تغلط. بعض الناس عنده إيمان، عنده صلاح، لكن عند وقوع الكرب والفتنة والفزع يجزع ويكاد يسقط. وهل ينطبق عليه قول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، مثل اللي جالس على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة مو سقط، انقلب على وجهه. يا أخي أنا كنت والله أحب الصلاح والمطوعة والاستقامة، أو ما قد فعلوها؟ من اللي فعلها؟ أنبياء الله ورسله. سبحان الله العلي العظيم، عندك الطريق واضح والخط بين يا شيخ، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. لا تنظر إلى إمام ولا تنظر إلى فلان، كما قال ابن مسعود: عليكم بمن مات فإن الحي لا تؤمن عليه فتنة. تقتدي بي، الله أعلم بحاله، اقتدي بصاحب القبر المكرم صلى الله عليه وآله وسلم. لا تنظر يمينا ولا يسارا ولا فوق ولا تحت ولا قدام ولا وراء ولا فلان ولا مصر ولا قطر، انظر إلى الصراط الذي تسلكه، هل هو صراط مستقيم مخالف لطرق أهل الجحيم، أم هي صرط وطرق معوجة لا توصلك إلى الله تبارك وتعالى. شوف هذا دائما نحاسب أنفسنا عليه، تطمئن. وإلا سبحان الله، المسموعات كثيرة والوقائع أكثر، فاللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الدرس الثالث أنه بالذكاء والفطنة وحسن التصرف قد يستخرج الإنسان من الأسرار ما لا يحدث مع العنف والشدة. الرجلان الساقيان عندما قبضوا عليهما وضربوهما ما أقر بشيء، لكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استل الجواب في عدد جيش قريش الذين خرجوا للقتال بإيش؟ بسؤال خفيف ويسير: كم عدد ما ينحرون من الجزر؟ قالوا 10. ضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم 10 في 100، قال القوم ألف. وأنا قلت في هذا درس بليغ بيننا وبين زوجاتنا، بيننا وبين أبنائنا، بيننا وبين أصدقائنا، بيننا وبين أصدقائنا، بيننا وبين أعدائنا. قد يستل الإنسان بالتي هي أحسن مؤتمرا بأمر الله ادفع بالتي هي أحسن، قد يستخرج من الأسرار ما لا يستخرجه لا بالضرب ولا بالتنكيل ولا بالتجريح ولا بالتجريم. فاعتبروا يا أولي الألباب، ضربوا فما ازدادوا إلا قوة وقسوة. سأل صاحب الخلق العظيم صلى الله عليه وآله وسلم: كم ينحرون؟ الجزور عليه 100، الجزور يأكله 100، فإذا لم يسم الإنسان الله يأكل الجزور 10. ومن هنا تعرف تلكم المسابقات التعيسة التي يتسابق فيها الناس لكم يأكلون الشاة وكم يأكلون الجزور، حتى إن بعضهم يقول 5-6 نجتمع على الشاة أو الضأن نأكلها عن بكرة أبيها. وأظنهم لا يسمون الله تبارك وتعالى، إذ لو سمى الإنسان الله فإنه سيأكل في معن واحد، وليس كالكفار يأكلون أكلا عظيما ولا يشبعون، لأن الشيطان يشاركهم، لأنهم لا يذكرون اسم الله على أكلهم ولا على شربهم. رابعا، أن البطر، عد معي، أن البطر والرياء والسمعة وارتكاب المفسقات من أهم عوامل الفشل والهزيمة. بطر كما قال الله عز وجل في شأن أبي جهل ابن هشام: بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، لا حتى نرد بدرا. شوف عندما تيجي تشرح بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله مع هذه الرواية الصحيحة قول أبي جهل فيها: فيسمع من يسمع الله به، ومن يرائي الله به. أنا أريد أن أقول للإخوة، أنا درست 40 سنة، أنا درست 5 سنين في الجامعة الإسلامية أو الكلية الشرعية. قبل ما تقول قيس قبل الغطيس كما تقول العرب وهو مثل قديم، أنت تقول هذا ليش؟ فكر، مو مباشرة ما أن ينقدح ويلتمع في ذهنك ويلتمع في خاطرك نية تريد أن تبوح بها، مجرد ما تلتمع في خاطرك تريح تذهب تدلي بدلوك. أولا، إيش تريد بكلي؟ إيش كما قال الآجري في أخلاق العلماء: يجب على حملة القرآن والعلماء أن يفكر أحدهم: ماذا أريد بأكلتي؟ ماذا أريد بشربتي؟ ماذا أريد بكلمتي؟ ماذا أريد بشهادتي؟ ماذا أريد؟ وإذا عود أحدنا نفسه على هذا والله يشعر بالطمأنينة والسكينة، يشعر بالراحة والطمأنينة والسكينة. أما إذا بس امشي مع الماشين ويتكلم مع المتكلمين ويخوض مع الخائضين يوشك ألا يثبت على هذا الدين. ولذلك تجد بعض الفتن والمحن قال سبحان الله، تعرف والله بعضهم قابلناهم نسأل الله أن يثبتنا وما منا إلا، ولكن يذهبه الله بالإخلاص والصدق والتوكل وسؤال الله الثبات. والله إني تعجبت حتى في مناسبة من المناسبات رأيت شاب سبحان الله ما عرفته، سلم علي ما عرفته، والله ما عرفته. فقلت للأبناء عجيب هذا الشاب، معالمه تقاسيم وجهه وكان قد حلق شاربه ولحيته، معالم وجهه والله ما هي غريبة، تعرفون هذا الشاب؟ قالوا يا أبتاه ما تعرف هذا الشاب؟ هذا الشاب الذي كان لحيته تضرب صدره. قلت سبحان الله العلي العظيم، والله إن المعالم ما اختفت، ولكن إيش الذي اختفى؟ اختفت معالم السنة، معالم الوقار والسكينة من على وجهه. ليش؟ قال تعقد مع الحوادث والوقائع والفتن، قالوا إيش اللي راح تسوي لنا هذه اللحية؟ لا راح تأكل ولا تشرب، بل تجعل الناس يشيرون إلينا بأصابع الاتهام. سبحان الله، هذا عندما نربط التدين بالناس إيش يقول الناس؟ عيب عند الناس، أكثر الناس ما يفعلون، أكثر الناس ما يقولون. سبحان الله العلي العظيم، عندما يدخل أحدنا في قبره من ربك؟ من ربك؟ ما دينك؟ من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ وعند ذلك الذي ثبت من قبل يثبت في تلك الظلمة الظلماء، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، إنك على كل شيء قدير. نأخذ الآن 15 بيتا متضمنة فصول من الوصول إلى بدر من العدوة الدنيا، من بدر وهو المنطقة القريبة من المدينة إلى المناوشات قبل خوض المسلمين معركة بدر الكبرى. بسم الله. قال تريدون نستوثق كده شوي، حتى بين يدي نسختان من الألفية وثلاثة نسخ من روضة الأنوار للشيخ صفي الرحمن المبارك فوري رحمه الله، وهو من أخلص ومن أنقى، ما خلا من شيء فيه لين، لكنه من أخلص وأنقى وأيسر ما كتب وألف في السيرة النبوية العطرة الزكية، سيرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ما الذي نستفيده من خروج المسلمين وخطبة سعد بن معاذ؟ آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به الحق، فامض يا رسول الله لما أراك الله، فوالله لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، لأن التدين ليس فقط في المدينة، ولكن التدين لأننا نعبد خالقا عظيما سميعا بصيرا قريبا، علمه إحاطته قوته في كل مكان. امض يا رسول الله لما أراك الله، فوالله إن لصبر عند اللقاء، صبر عند اللقاء، صدق عند الحرب، صبر عند اللقاء. هذا إيش نستفيد منه؟ مع أن بيعة الأنصار لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حمايته فين؟ حمايته هنا في المدينة. الآن هم خارج المدينة، فج الروحاء على طريق بدر خارج المدينة ولا قريب من حدود المدينة. إيش موقفكم من رسول الله من جيش المسلمين؟ ما في، تبغوا غنيمة وعير؟ ما في عير، فر أبو سفيان بالعير. إيش فيه؟ إيش فيه يا رسول الله؟ نفير، جيش قرابة الألف مدججون بالسلاح، وأنتم قد أخذتم شيئا خفيفا، ما كانوا مستعدين لقتال، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ألزم الجميع بالخروج، ولو ألزم الجميع بالخروج ما كان يسعهم ولا يسع واحدا منهم أن يتخلف. إيش نأخذ من قول سعد بن معاذ؟ شوف إيش قال في منتهى الخطبة وما كانت مكتوبة في ورقة، قال امضي يا رسول الله لما أراك الله. بعد إيش؟ بعد ما عبر عن هذا المضاء والمضي بأن الأمر أعظم من أن تكون الحماية والمدافعة والرعاية والجهاد في المدينة، بل امضي يا رسول الله، لكنه عبر هذا المضي متى تحقق؟ ها ايش تستنبط؟ وخذ هذا الكتاب او خذ الألفية وانت بالخيار. قول سعد بن معاذ امضي يا رسول الله وموافقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المواجهة، هم 12300 رجل وجيش المشركين 950 قرابة 1000، يعني على الثلث. ايش تستنبط من خطبة سعد بن معاذ؟ ايش تستنبط يا شيخ؟ ايضا خارج المدينة، وان الدافع ما هو؟ ان الدافع لهذه الحركة ولهذه المدافعة ولهذه المجاهدة ولهذه الشجاعة هو اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أحسنت، لكن هو ما عبر عنه سعد بن معاذ آمنا بك، آمنا بك. سعد بن معاذ إيش قلت أنا؟ آمنا بك، لا أنا بسترجع بس لكم مثل سفيان، آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به الحق. آمنا، عندما يستقر الإيمان في قلب الإنسان فإنه والله يريح البال والخاطر. خلاص ترى أنا فلان عينك محاسب، محاسب مالي، سبحان الله، عينني محاسب مالي، يعني تحت يدي مئات الألوف من الريالات أو الدولارات أو اليورات، سبحان الله، ولا وضع على راسي كاميرا مراقبة، ما في لا كاميرا مراقبة ولا شيء، أنت صرت محاسب الآن، سبحان الله، ابتلاء، ابتلاء واختبار. لا إيمان لمن لا أمانة له، لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. أنت تعرف هذه العشرة اللي بتحطها هنا وعشرة تحطها في الغلة، هذا الغلول ستحمله يوم القيامة، يوم يكشف عما في الضمائر ويكشف وتكشف السرائر، فما له من قوة ولا ناصر إلا صدقه، إلا أمانته، إلا ديانته، إلا مراقبته. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أخذ غير. طيب بسم الله، بسم الله.
قال رحمه الله: وسار منها المصطفى حتى وصل بعدوة الوادي، فعندها نزل، وتلك أرض سبخة فلا يرى، هناك عذب الماء فنال الضررا، فغيثت الأرض لهم من السحب حتى ارتووا وامتلأت منها القرب.
فلا يرى، هناك عذب الماء فنالوا ضررا، عذب الماء فنالوا ضررا، نعم. فغيثت الأرض لهم من السحب حتى ارتووا وامتلأت منها القرب، وامتلأت منها القرب جمع قربة، نعم.
جزاكم الله خير. فغيثت الأرض لهم من السحب حتى ارتووا وامتلأت منها القرب، وانحاز عنها للمحل الأقرب من ماء آبر ببدر النبي، بنا هناك الصحب حوض الماء وحوطوه خيفة الأعداء، وقال سعد بن معاذ إننا نبني لك العريش يا نبينا، منه على ميدان حرب تشرف، ومنه حالة الجيوش تعرف،
منه على ميدان حرب تشرف، من الإشراف، منه على ميدان حرب تشرف، ومنه حالات الجيوش تعرف، ومنه حالات الجيوش تعرف، نعم.
قال فعند طرف جبل قد بنيا عريشه من حيث ماء رضيا.
فعند طرف جبل قد بني عريشه حيث ماء رضي. نعم.
كان أبو بكر له مصاحبا فيه وسعد بن معاذ حاجبا، وقبل أن تقوم حرب اعتدى ظلما على الحوض المسمى أسودا، مجاهرا أشرب منه ماءه أهدم حوضا أو أموت دونه. فحمزة كرى إليه وضرب بسيفه سقى العدو فانقلب، فعتبة وشيبة وليد من العدا كأنهم أسود. إليهم من الصحاب البسلي عبيدة وحمزة ثم علي، فبارزوا حتى قضي نحب العدا عبيدة عدا جريحا بالردى.
ثانيا الشرح. وصول المسلمين، أنا أضع عناوين لهذه الأبيات في مفاصل هذه الأبيات للتفهيم. قال وسار منها المصطفى حتى وصل بعدوة الوادي فبعدها نزل. قوله وسار منها أي من فج روحاء حتى وصل قريبا من أرض بدر. قريبا حتى وصل أي قريبا من أرض بدر. فلما دخل صلى الله عليه وآله وسلم بدرا نزل أي بالعدوة الدنيا، وهي طرف العدوة الدنيا، إذ أنتم بالعدوة الدنيا، سيأتي ذكره في الأدلة إن شاء الله. العدوة الدنيا هي طرف وادي بدر من جهة الشمال، يميل إلى الشرق من جهة الشمال، يميل إلى الشرق جهة المدينة، وهو المراد بقوله جل جلاله إذ أنتم بالعدوة الدنيا، أي الأقرب إلى المدينة من الناحية الشمالية الشرقية، شمالية شرقية، ما هو شمالية غربية، شمالية شرقية، لأن جيش العدو منكم من كفار قريش جنوبية غربية. انتبه لهذا، من الناحية الشمالية الشرقية، وهم أي كفار قريش بالعدوة القصوى. أين العدوة القصوى؟ هي الأبعد من جهة بدر جهة الساحل، جهة الساحل من الجهة الجنوبية الغربية. وقد ذكر الله تبارك وتعالى موضع أبي سفيان، وهذا سيأتي ذكره، يعني لخص الله عز وجل لنا ثلاثة أنواع من الركب في جزء من الآية من سورة الأنفال، سيأتي ذكرها إن شاء الله. الوادي، قوله وسار منها بعدوة الوادي، الوادي وادي بدر. إيش المراد بالوادي؟ الوادي وادي بدر. فبدر كان واديا أفيح. فعندها، قوله فعندها نزل صلى الله عليه وآله وسلم وضرب له العريش. إيش العريش؟ انتبه لمعنى العريش، لأنه إذا حين تمر في قسم الأدلة لن يذكر العريش، ولكن ستذكر قبة، والمراد بها العريش. وضرب له العريش ثمة كما سيأتي. فصل. صفة الموضع الذي حل به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمون من بدر، قال وتلك أرض سبخة فلا يرى، هناك عذب الماء فنالوا ضررا. قوله وتلك أرض أي أرض وادي بدر. سبخة أو سبخة، أنت بالخيار في الضبط، سبخة أو سبخة، شديدة الملوحة فيها لين، أشبه ما أرض الوادي أشبه ما يكون بما يحيط بالبحار والمحيطات من شواطئ، فيها ملوحة وفيها ليونة شديدة الملوحة بها لين. قال: فلا يرى، وتلك أرض سبخة أو سبخة فلا يرى هناك، أي بأرض بدر، عذب الماء، ما في ماء عذب في العدوة الدنيا التي حلوا بها من الجهة الشمالية الشرقية، ما كان بها ماء ليرتووا به ويتقووا به على أعدائهم، فنالوا ضررا بسبب قلة الماء وشحه في العدوة الدنيا، إنزال الله الغيث على المسلمين. قال الناظم: فغيثة الأرض لهم من السحب حتى ارتووا منها، حتى ارتووا وامتلأت منها القرب، فغيثت من الغيث، أي أنزل الله المطر على أرض بدر، على الأرض أي على أرض بدر لهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن معه من السحب، حتى ارتووا من ماء السماء رحمة من الله بهم وإكراما لهم، وامتلأت منها القرب، جمع قربة، والقربة معروفة في القديم إلى العصر الحديث أداة لحمل الماء معروفة. انتقال المسلمين حتى دنوا من آبار بدر، قال: وانحاز عنها للمحل الأقرب من ماء آبار، من ماء آبار بدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وانحاز عنها أي مال صلى الله عليه وآله وسلم ومعه جيش المسلمين الذي كان معه، وهو العدوة الدنيا، للمحل الأقرب من ماء آبار قريبا من وسط أرض بدر. قوله ببدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان ذلك بإشارة من الحباب ابن المنذر فيما يروى في الحديث، لأن الحديث فيه ضعف كما سيمر بنا إن شاء الله في ذكر الأدلة أو حين ذكر الأدلة. بنى هناك الصحب حوض الماء وحوطوه خيفة الأعداء، بنى هناك أي في هذا المكان الذي تقدموا إليه من بدر قرب ما يعرف بآبار بدر الصحب الكرام رضي الله عنهم أجمعين، وبنوا هناك إيش؟ وحوضوه، حوضوا الماء أي جعلوا على حواف الحوض مرتفعا من الحصى والتراب، حوض الماء أي حصره بحاصر وحاجز وحائل من التراب والحصى لئلا يتسرب من تلكم الحواف. لما فعلوا هذا التحويض؟ خيفة الأعداء من أن ينزلوا بذلك المكان فيستولوا على الآبار ويمنع المسلمين من الانتفاع بالماء. وكما أن المجاهد ينتفع بالسلاح، فهذه الأمور لا تقل أهمية عن السلاح، بل قد تستخدم سلاحا ضد الأعداء ومنها الماء، ومنها الماء. فالاستيلاء والسيطرة على منابع الماء في الأرض وفي الميادين التي يواجه فيها الأعداء من الأهمية بمكان، فاعتبروا يا أولي الألباب والأسماع والأبصار. اقتراح بناء العريش لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن كان معه. نعم، وحوطوه، هنا التحويط هو التحويض، يعني بمعنى جعلوا حوضا حول مصدر الماء لئلا يتسرب. التحويط هو التحويض. لو قلت مثلا التحويض ما معناه؟ يقال: التحويط لمصدر الماء بشيء من الحصى والتراب لئلا يتسرب الماء. بناء العريش. قال: وقال سعد بن معاذ إننا، الآن أدرج أربعة من الأبيات لتعلقها بقضية العريش وأشرحها سوية. وقال سعد بن معاذ إننا دمني لك العريش يا نبينا، منه على ميدان حرب تشرف، ومنه حالات الجيوش تعرف. فعند طرف جبل، عند طرف جبل قد بني عريشه من حيث ما أن رضي. من الذي كان في معية رسول الله صلى الله عليه وسلم في العريش؟ قال: كان أبو بكر له مصاحبا فيه، وسعد بن معاذ حاجبا. قوله: وقال سعد بن معاذ رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم مقترحا، وفيه أن اقتراح المفضول بين يدي الفاضل لا يعد هذا فيه مخالفة، ولا يعد هذا من باب التقديم بين يديه، بل يعد هذا من باب أخذا من بقول الله تبارك وتعالى: وأمرهم شورى بينهم. إننا نرغب بأن نبني لك، والخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمخاطب سعد بن معاذ رضي الله عنه، نبني لك العريش. العريش شبه بيت من جريد النخل. العريش ما هو؟ العريش ما هو؟ شبه بيت من جريد النخل يجعل فوقه الثمام وأغصان الشجر، وما دق من هذه الأغصان، وما دق من هذه الأغصان. اقتراح، ثم بعد ذلك الأمر يرجع إليك. يرجع إلى من؟ يا نبينا، فما رأيك في هذا؟ ومن منافع ذلك أنك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منه تشرف، منه على ميدان الحرب تشرف على سير المعركة، ومنه أي ومن العريش حالات الجيوش تعرف لرؤيتك لها رأي العين. قائد معركة بدر في الميدان في وسط جنوده رضي الله عنهم أجمعين، والعريش قريب وليس ببعيد. قال: فعند طرف جبل قد بني عريشه، وهو المعبر عنه بالقبة كما سيأتي بنا في الدليل. ومن حيث ما أن رضيا، بعد مشاورة سعد له صلى الله عليه وآله وسلم، كان أبو بكر له صلى الله عليه وآله وسلم مصاحبا فيه، أي في العريش. وكان سعد بن معاذ حاجبا، أي حارسا من حراسه في ذلك العريش، القبة التي بنيت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليشرف على سير معركة بدر في الميدان. مناوشات قبل المعركة. قال: وقبل أن تقوم حرب اعتدى ظلما على الحوض المسمى أسودا. لاحظ الآن، وقبل أن يلتقي الجيشان المتقاتلان، جيش المسلمين وجيش المشركين، وقبل أن تقوم الحرب اعتدى، يعني هجم. من هو؟ ظلما وبطرا على الحوض الذي بناه المسلمون. مو بنوا حوضا أحاطوه، الذي حوضه المسلمون وأعدوه لشربهم والانتفاع به، هجم على هذا الحوض رجل من المشركين. قال: المسمى أسودا، وهو الأسود بن عبد الأسد المخزومي. الأسود بن عبد الأسد المخزومي، وصفه ابن إسحاق في كتاب السير والمغازي بأن الأسود بن عبد الأسد المخزومي كان شرسا سيء الخلق، شرسا سيء الخلق. قال مجاهرا رافعا صوته يقول: ماذا؟ يقول: أشرب منه ماءه، أشرب منه ماءه. لاحظ التعبير الذي عبر به علي فريد في هذه الألفية في هذا الموضع عن الأسود ابن عبد الأسد المخزومي. قال: أشرب منه ماءه، أحد أهدم حوضا أو أموت دونه. مجاهرا أي بصوت جهوري. ملؤه الطغيان والتحدي والرعونة، ملؤه الطغيان والتحدي والرعونة. قال: أعاهد الله أشرب، أي أشربن، لا أشربن من ماء منه ماءه، يعني شوف ما قال من مائه، قال منه ماءه، أو لأهدمن، أو لأهدم حوضا، أهدم حوضا بناه المسلمون، إما أن يشرب، وإما أن يهدم الحوض، وإما أن أموت دونه. لكل هذه المذكورات من الاعتداء إن لم أتمكن من تحقيقه بعد أن أقسم أن ينفذ واحدا من هذه الأمور أو ينفذها كلها. لكن جند الله تبارك وتعالى كانوا له بالمرصاد. قال: فحمزة كر إليه وضرب بسيفه ساق العدو فانقلب. فحمزة ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كر إليه، توجه إليه، هو يظن أن المسلمين لقمة سائغة، يعني يذهبون خبرا بعد عين كأمس الذاهب، أو هم ندر في أي زمان ومكان يمكن أن يؤكلوا أكلة جزور. من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ما يزن، بل هو أثقل من الجبال، لكن إخلاص وصدق وتفان في قول لا إله إلا الله منهج حياة. ما هو لا إله إلا الله لا إله إلا الله، يقولها في مواطن الشبه، ويقولها في مواطن المعاصي والفجور والفسوق والعصيان. إذا رأى معصية قال: الله أكبر، ما أجمل هذا المنظر، الله أكبر، هذا موطن الله أكبر، الله أكبر الذي كانت تفتح فيه الأمصار وتزلزل به الأقطار. يقوله هذا الرجل المحروم المسكين، يقوله في موطن شبهة أو عندما يرى معصية، فالله أكبر على هذا المقام وعلى هذا الشخص الذي لم يتشبع ولم يتشرب قلبه ولم يسري الإيمان في أوصاله، والله أعلم بما في صدور العالمين. وضرب بسيفه ساق هذا العدو فقطع نصف ساقه. قفز إليه حمزة بن عبد المطلب لما أراد أن يتوجه للحوض وضربه ضربة قطع نصف ساقه فانقلب. هذا الأسود المخزومي يتشع على ظهره، انقلب أي على ظهره يتشحط في دمه. ومع هذا شوف كيف الإصرار إلى آخر لحظة، سيمر هذا في الأدلة، ترى ما في كلام كده بس، كلام يعني كسحابة صيف، سيمر هذا كله في الأدلة، توثيقه ومصدره ودرجته. ثم حبى إلى الحوض يريد أن يبر بقسمه، فضربه حمزة ضربة بسيفه فأخمده صريعا وقضى عليه. طلب قريش المبارزة، وكان هذا من عادة العرب أنهم كانوا إذا أرادوا أن تستعر الحرب يصنع أحدهم صنيعتين أو كلتيهما. الصنيعة الأولى، انتبه لهذا، إما أن تطلب المبارزة، ثم بعد ذلك ألا يا خيل الله اركبي، بعد المبارزة أيا ما كانت نتيجتها. شوف كانوا يستثيرون لخوض الحرب إيش؟ كان أحدهم أمام العدو يكشف عن عورته، وكان عندهم الكشف عن العورة جريمة لا تغتفر. شوف انتبه لهذا، قولوا لأولئك الناس الذين يكشفون عن عوراتهم ويبدون سوآتهم بحجة أنها المدنية، مدنية ساقطة، مدنية ساقطة، ولا يلتقط مثل هذا الساقط إلا ضعيف الإيمان، نسأل الله أن يهدينا سواء السبيل. ومن العجب العجاب أن في بعض البلدان الغربية، وصل ولعله وصلكم الآن، وضعوا لوحات في بعض الأمكنة: نرجو أن لا يمشي في الشارع، ولا يدخل الحديقة، ولا يدخل هذا السوبر ماركت، لا يدخلن رجل قد كشف عن عورته. شوف هذا يكتبه الآن بعض البلدان الغربية وبعض البلدان الإسلامية إلا من رحم ربي، اللهم اجعلنا من المرحومين. ما فيه المتعري رجل مدني متحضر، والمتستر والمرأة المتجلببة جديرة بأن تتهم وأن يعتدى عليها ليكشف قسرا وبالقوة عن حجابها. لكن هذا لن يغير من حقائق الحق شيئا. وفي كلمات أريد أن أعبر عنها أعرض عنها لكي لا يفهم المعنى الذي أريد أن أقرره خطأ، فنسأل الله الثبات. قال: فعتبة وشيبة وليد من العدا كأنهم أسود. هو يمدح ولا يقدح، الخارجون مشركون. عتبة ابن ربيعة أخوه شيبة ابن ربيعة، وليد ابن عتبة مشركون. ما بال الناظم يقول كأنهم أسود؟ سيأتي لفت النظر إليهم من الصحاب البسلي جمع باسل، عبيدة وحمزة ثم علي، فبارزوا حتى قضى نحب العدا. عبيدة عاد جريحا بالرداء. طلبت قريش المبارزة على عادة العرب في الاستثارة، وكما يقال في مصطلح العصر تسخين. فخرج لذلك من قريش من المشركين للبراز والطعان والنزال وتقدمة لمعركة بدر الكبرى من المشركين عتبة بن ربيعة. قال: وشيبة وهو أخوه شيبة بن ربيعة، والوليد ابن عتبة وهو ابن الأول، وهو ابن الأول، وهم من الكفار العدا، ظهروا طلبا للمبارزة كأنهم أسود، كأنهم أسود. ما يمدحهم ويمدح شجاعتهم كما مدح الصحابة المبارزين الثلاثة ومنهم علي وحمزة بأنهم بسل، بل كأنهم أسود من شدة غيظهم ونقمتهم على المسلمين. فأمر حين ذاك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يخرج إليهم من الصحابة جمع صاحب البسل جمع باسل على صيغة المبالغة، والباسل هو المقدام الشجاع. فخرج إليهم عبيدة بن الحارث رضي الله عنه، وحمزة، وحمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنه، ثم علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. فبارزوا فتبارزوا، فبارزوا أي تبارز ثلاثة من المشركين وثلاثة من جند الله الموحدين، حتى قضي نحب العدا. نحب أي قضى نحبه أي قتل، ومنهم من قضى نحبه وما بدلوا تبديلا. العدا الأعداء، أي حتى مكن الله حمزة فقتل شيبة، شيبة بن ربيعة، ومكن الله عليا فقتل الوليد بن عتبة، وتبارز عبيدة بن الحارث مع عتبة بن ربيعة فجرح كل واحد صاحبه. فكر حمزة وعلي بأسيافهما على عتبة ابن ربيعة فقتلاه. قال الناظم: فأما عبيدة وهو عبيدة بن الحارث رضي الله عنه فقد. طيب أسأل ثلاثة أسئلة يا أخوانا: ما العدوة الدنيا وما العدوة القصوى؟ ما الآية التي ذكرت هذين الموضعين؟ الآية فيها ذكر وصف ثلاثة من الجيوش، فما هي؟ بسم الله. العدوة الدنيا والعدوة القصوى، نعم، القريبة من المدينة، والعدوة القصوى البعيدة، البعيدة التي نزل فيها المشركون. طيب الآية التي ذكرت فيها هذه المواضع. نعم عبد الله عبد الرحمن. نعم. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. طيب هنا السؤال المهم، ذكر الله في جزء الآية هذه من سورة الأنفال ذكر ثلاثة من الجيوش، اذكرهم لي وطابق على جزء الآية هذه. ها بسم الله. ثلاثة من الجيوش. نعم يا أخي ارفع صوتك. أنتم من؟ المسلمون، جيش المسلمون، جيش المسلمين. نعم. وهم جيش المشركين، ألف من الجيش. طيب الركب الثالث والركب أسفل منكم. أحسنت. أبو سفيان سواء كان على بعد ثلاثة أميال أو كان بالقرب من الجحفة حينما نجا بالعير. انتبه للجزء من الآية، ذكر الله في جزء الآية هذه ثلاثة من الركب، جيش المسلمين، جيش المشركين، والركب أسفل منكم، أي أبو سفيان ومعه العير. الشرح: وصول المسلمين إلى العدوة الدنيا من بدر، وسار منها المصطفى حتى وصل. قرأنا الشرح، ها انتهينا من قراءة الشرح. طيب الأدلة: دليل نزول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالعدوة الدنيا كما قال الله تبارك وتعالى: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. لاحظ ماذا قال الإمام البغوي في معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم: إذ أنتم، أي إذ أنتم نزول يا معشر المسلمين. لاحظ الآيات الآن نستشهد بها على وقائع وشواهد لهذه الوقائع والحوادث في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومغازيه، ما تحتمل لأن يقال يثبت أو لا يثبت، لأن هذا كتاب الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قال البغوي: إذ أنتم، أي أنتم نزول يا معشر المسلمين، هذا الجيش الأول، بالعدوة الدنيا، قال أي بشفير الوادي الأدنى، بشفير الوادي، فسمى أرض بدر واديا، بشفير الوادي الأدنى إلى المدينة، والدنيا تأنيث أدنى، يقول البغوي: والدنيا تأنيث بالثاء المثلثة، تأنيث الأدنى، وهم، يعني عدوكم من المشركين، وهم بالعدوة القصوى، بشفير الوادي الأقصى من المدينة، والقصوى تأنيث الأقصى، القصوى تأنيث الأقصى. قال: والركب، يعني العير، يريد أبا سفيان وأصحابه، أسفل منكم، أي في موضع أسفل منكم إلى ساحل البحر. وهذا يؤكد على ما هو واقع ومشاهد، وهذا قد ينفع فيما يتعلق بالغروب، بغروب الشمس وشروقها، أن ما يكون جهة الساحل والبحر هو أسفل، وما يكون في مقابل ذلك هو علو أو أعلى، لأن بعض الناس عندما يسافر فيخرج من المدينة قد يلتبس عليه الأمر فيما يتعلق بغروب الشمس، فليتنبه الإنسان للعلو والسفول،